ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، احييكم وابدا معكم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الاربعاء الموافق 7 مايو للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشره الاخبار مع برامج اخرى متنوعه. في البدايه اقدم لكم نشره الاخبار واليكم العناوين. مسيرات تستهدف مطار وميناء بورسودان ومحطة كهرباء ووقود ومقرات حكومية وتعليق حركة الطيران وانقطاع الكهرباء وأزمة حادة في الوقود. ردود فعل واسعة على قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية السودان، وخبراء قانونيون يقللون من أهمية اللجوء إلى القضاء الدولي. لجنة المعلمين ترصد عدد كبير من شكاوى الطلاب بشأن نتائج امتحانات الشهادة، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم جديد على مدينة الفاشر. انعقاد مؤتمر للتعايش السلمي في لقاوة بغرب كردفان، وتسجيل إصابات جديدة بالكوليرا والحصبة والتهاب الكبد الفيروسي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. تجدد في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء استهداف عدد من المنشآت الحيوية والعسكرية في مدينة بورسودان بالمسيرات لليوم الثالث على التوالي، وكشف شهود عيان لراديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت مطار بورسودان الدولي ومحطة الكهرباء التحويلية ومستودعات ووقود في محيط الميناء الجنوبي فجر اليوم الثلاثاء، كما استهدفت المسيرات قصر الضيافة في مدينة بورسودان وشيقك وفندق كورال مارينا وقاعدة فليمنغو العسكرية. وأضاف مدير فندق كورال مارينا في مدينة بورسودان اللواء حسن صالح قائلا: وأكد شهود عيان إن الطائرات المسيرة استهدفت محيط مطار بورسودان الدولي في الساعات الأولى من فجر اليوم، وأصدر سلطة الطيران المدني نشرة طيارين نو تام بتعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورسودان الدولي حتى الساعة 5 مساء. من جهتها كشفت شركة كهرباء السودان عن استهداف محطة بورسودان التحويلية بمسيرات أصابت المحطة صباح اليوم، مما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
حرك في الميناء يا جماعة، يا الله تلطف، يا الله تلطف، يا رب وب علي وب علي.
وفي ذات السياق استهدفت المسيرات فجر اليوم مستودع للوقود في محيط الميناء الجنوبي، مما أدى لارتفاع أعمدة اللهب وسحب الدخان الكثيفة، كما تتواصل حرائق مستودعات الوقود الاستراتيجية التي قضت على المستودع الرئيسي وأربعة مستودعات فرعية، وتسبب استمرار الحريق في نزوح مواطنين من المناطق القريبة من المستودع وسط مخاوف من أضرار بيئية وصحية جراء الحريق. وتواصل قوات الدفاع المدني جهودها لإطفاء الحرائق، ولكنها لم تفلح حتى الآن من إطفاء الحرائق، فيما طلبت وزارة الطاقة من السعودية تزويدها بطائرة إطفاء. وأضاف وزير الطاقة في هذا الخصوص:
غزو المستودع الاستراتيجي في مدينة بورسودان وتدميره تدمير كامل، وكان يحمل أكثر من باخرة من الجازرين، وحتى الآن الساعة 10 حتى الآن النار مشتعلة من 4 صباحا، علما بأنه هذه منشأة مدنية لخدمة المواطنين.
تشهد مدينة بورسودان أزمة حادة في الوقود منذ أمس بعد غصف المستودعات، في الوقت الذي طمأنت فيه وزارة الطاقة ووالي البحر الأحمر المواطنين بعدم تأثير غصف المستودعات على الوقود. وامتدت أزمة الوقود إلى ولاية كسلة، حيث تشهد مدينتي كسلة وحلفة الجديدة ازدحاما شديدا أمام محطات الوقود، وقلص مركز غسيل الكلى بمدينة بورسودان اليوم زمن الغسيل إلى 2:30، ودعا المرضى للوصول في وقت مبكر. وأضاف مواطن من مدينة بورسودان في هذا الخصوص:
جات البلد دي تحتها بس شغلة عجيبة، صفر البنزين رجع الثاني، الأزمة ضيعت صفوف الله ما يعلم عداد إلا ربها آيات النظام الله السلام جاد برسوان تختار جاد برسوان تختار.
أثار شطب محكمة العدل الدولية قضية السودان في مواجهة دولة الأمارات من سجلاتها ورفض إصدار تدابير مؤقتة لعدم اختصاصها ردود فعل واسعة، وقالت دولة الإمارات إن الدعوة المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة. من جانبها قالت وزارة الخارجية والإعلام السودانية إن رفض الدعوة يتعلق بقضايا إجرائية ولا ينفي ارتكاب الجريمة. وقال خالد العيسر وزير الإعلام إن قضية السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لن تتوقف عند محطة محكمة العدل الدولية. من جهته اعتبر تحالف السودان التأسيسي قرار محكمة العدل الدولية انتصارا للعدالة الدولية وتقدم بالاعتذار لدولة الإمارات، مبين أن هذه الدعوة لا تعبر عن الشعوب السودانية. من جانبه قال المتطوع محمد عبد الله في استطلاع أجراه راديو دبنجا:
ماذا نقول مثلا صدود دبلوماسي، لكن بأي حال من الأحوال هو معروف محكمة لما يتقدم لها حاجة ما اختصاصها يعني، فقال ضرورة إنه دي واحدة من الحاجات يعني التخبط اللي بتمارس الدبلوماسية السودانية.
من جهته قلل الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب من أهمية اللجوء إلى القضاء الدولي لأنه يعبر عن حلم أكثر من كونه حقيقة، وقال تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية إن القضاء الدولي ما زال في مرحلة الطفولة، وقال إن الصراع الداخلي في السودان أتاح الفرصة للتدخل الخارجي، وأكد أن حسم الحرب في السودان يتم من داخل السودان، وعبر عن وقوف الشعب السوداني خلف مؤسساته وحول اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. قال إنها مختصة بمحاكمة أفراد وليس دول، وأضاف في هذا الخصوص:
ربما كان اللجوء للقضاء الدولي نفوة حلم أكثر من حقيقة. القضاء الدولي ما زال في مرحلة الطفولة. أعتقد أن هذه المسألة هي صراع داخلي سوداني سمح فهذا التدخل نتاج للصراع السوداني داخل السودان.
من جانبه قلل الخبير القانوني صالح محمود من إمكانية تصريحات حكومية بشأن رفع السودان دعوة قضائية أمام محاكم أخرى بعد شطب القضية التي رفعت في مواجهة الإمارات في محكمة العدل الدولية، واستبعت لجوء السلطات في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في غرب دارفور لأنها لم توفي بالتزاماتها بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. وأضاف في هذا الخصوص:
المحامين تم تكليفهم من جانب حكومة السودان، وفي نفس الوقت الجهات السودانية أعتقد أنه كان عليهم أيضا أنه ينتبهوا لمثل العقبات الفنية. الزول بيكون مستغرب أنه كيف فاتت عليهم مثل هذه المسائل الفنية.
قال معلمون وأولياء أمور تلاميذ في ولاية النيل الأبيض إن وزارة التربية والتعليم لم تسلم نتائج امتحانات الشهادة السودانية التفصيلية إلى المدارس حتى الآن. وأوضحوا معلمون وتلاميذ لراديو دبنجا إنهم اكتفوا بالنتائج التي تحصلوا عليها إلكترونياً والتي تشمل النسبة بدون تفاصيل، وقالوا إنهم في انتظار النتيجة بعد المعالجات وفقاً لوعود وزارة التربية. وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
في كوسيا وفي النيل الأبيض ما سلموا لنا نتيجة، بس اكتفوا بالنتائج اللي جات في التلفونات دي، قالوا حتى حيعملوا معالجات، يلا نشوف المعالجات دي حيعملوها كيف. في ناس بيجوم درجات في مواد عالية شديد، في مواد يعني 10 و5 وكده.
من جانبها قالت لجنة المعلمين إن اللجنة التي شكلتها لتصنيف شكاوى التلاميذ بشأن نتائج امتحانات الشهادة توصلت إلى أن الشكاوى تتعلق بعدم منطقية النتيجة، مشيرين إلى إحراز تلاميذ درجات عالية في مواد وإحراز درجات ضعيفة دون 10 في مواد أخرى. وأوضحت اللجنة إن الشكاوى تضمنت إحراز طلاب مستوياتهم متدنية لنسب عالية جدا، بجانب رسوب طلاب بدرجات صادمة لطلاب مستواهم ممتاز، وأشارت إلى إدراج طلاب جلسوا للامتحانات ضمن الغياب وطلاب آخرون جلسوا لجميع الامتحانات، ولكن تم تصنيفهم ضمن الغياب في بعض المواد، وأوضحت إن هنالك طلاب لم يجلسوا للامتحانات ظهرت لهم نتائج، وطالبت وزارة التربية بتشكيل لجنة تحقيق حول النتائج وإنصاف الطلاب. وأضاف عمار يوسف الناطق الرسمي للجنة المعلمين في هذا الخصوص:
الحاجة اللي حصلت امتحانات الشهادة الثانوية يعني حاجة غير مسبوقة، يعني لأول مرة في تاريخها يحصل ربكة زي الربكة اللي حصلت دي. في ناس نتائجهم ظهرت وهم ممتحنين جاتهم نتائج، في ناس ممتحنين ما ظهرت لهم نتائج، يعني في إشكالات كبيرة جدا محتاجة إن يتم معالجتها. يعني
قالت قيادة الفرقة السادسة مشاه في الفاشر إنها تمكنت من سطح هجوم لقوات الدعم السريع في المحور الجنوبي للمدينة أمس، وأسفر عن تدمير 3 عربات قتالية. وأشارت الفرقة في تقريرها اليومي إلى مقتل 2 وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة إثر سقوط 10 غزائف مدفعية عبارة عن 82 أطلقتها قوات الدعم السريع على أحياء بمدينة الفاشر صباح أمس. كشفت حملة عافية الطوعية بمحلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عن تقارير مقلقة بشأن تفشي أمراض يرجح ارتباطها بتلوث مياه الشرب، من بينها التايفويد والإسهالات المائية والبلهارسية. وقال صالح محمد أحمد الدنعو رئيس مبادرة عافية بمحلية رهيد البردي لراديو دبنجا إنهم أطلقوا حملة لمكافحة البلهارسية وكلورة المياه برهيد البردي تستمر لمدة أسبوع، خاصة بعد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالأمراض المائية خلال الأيام الماضية. نفت وزارة الخارجية صحة ما نشر في بعض الوسائط بتوقيع اتفاق سوداني روسي أمس، ووصفت التصريحات المنسوبة لوكيل الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل بأنها مفبركة، وقالت إن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة. أصيبت 3 فتيات بإصابات متفاوتة يوم الأحد في إطلاق نار بواسطة أحد أفراد قوات الدعم السريع في سوق منطقة قرني بولاية وسط دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن المواطنات اللائي أصيبن بالرصاص تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 22 سنة، وأشاروا إلى فتح بلاغ لدى قوات الدعم السريع. كشف مواطنون عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم شنته مجموعة من قوات الدعم السريع مساء أمس على قرى يد النمر والصقور والصفا جنوب مدينة الأبيض، وأشار مواطنون إلى أن من بين المصابين نساء وأطفال. أعلن مجلس الأمن والدفاع رسمياً قطع العلاقات الدبلوماسية السودانية مع دولة الإمارات معتبراً إياها دولة عدوان، كما أعلن في بيان له اليوم سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة. واتهم المجلس في بيان اطلع عليه راديو دبنجا دولة الإمارات بالعدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه عبر من وصفه بوكيلها المحلي المتمثل في قوات الدعم السريع. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالكوليرا ومنها حالة وفاة واحدة، مؤكدة أن 95% من الإصابات الجديدة بولاية الخرطوم. وأكد تقرير الوضع الوبائي الذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء في اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادية بقاعة الطوارئ يعمل بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلة تسجيل 106 إصابة بالحصبة في 30 محلية من ضمن 10 ولايات، فيما سجلت البلاد 153 إصابة بفيروس الكبد الوبائي إي بمحلية غرب كسلة، منوها إلى ارتفاع معدل الملاريا. الخبر الأخير في النشرة: أفرجت سلطات الاستخبارات بمدينة كادوغلي بجنوب كردفان عن 7 معتقلين من جملة 8 بينهم ناشطين سياسيين ومنسوبي غرف الطوارئ صباح اليوم الثلاثاء. وأكدت مصادر مقربة لراديو دبنجا أن استخبارات الفرقة 14 بكادوغلي أطلق السراح كل من أبو زر داود وأحمد فيصل من غرفة طوارئ كادوغلي، كما أشارت إلى إطلاق سراح 5 ناشطين سياسيين وهم علي قرنج وعوض مبارك وموسى عبد الله وعمر عجبنا وإبراهيم عبد الرحمن، بينما أبقت على حسون بلندية عضو غرفة الطوارئ المركزية غيد الاعتقال. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم بالراديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ مجيب الرحمن محمد، رئيس السلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد. نتناول مع الأستاذ مجيب الرحمن آخر التطورات في الأوضاع الإنسانية بالنسبة للنازحين الذين فروا من مدينة الفاشر وما جاورها ووصلوا إلى المناطق المحررة أو مناطق سيطرة حركة تحرير السودان وعلى رأسها منطقة طويلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مجيب الرحمن مجددا في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بك الأستاذ الجليل الصادق على هذه المقابلة، والتحية لراديو دبنجا وطاقمه الإداري، والتحية حقيقة لمستمعي راديو دبنجا على رجال المامورة.
أستاذ مجيب الرحمن، يعني نحن آخر مرة تحدثنا معك فيها كانت في الأسبوع الأول من شهر 4، تحدثت حول الأوضاع، أوضاع النازحين من منطقة طويلة، مياه كثيرة جرت تحت الجسر من ذلك الزمن وحتى الآن. ما هي آخر التطورات الأوضاع في مناطق سيطرة؟
أستاذ الصادق، أود أنه أنقل لك الصورة التي تعيشها الأراضي المحررة من أهوال وأحوال النازحين اللي اتدفقوا حقيقة بأعداد كبيرة جدا. ما زال الوضع المأساوي يعني يراود النازحين من نقص حاد في الغذاء وفي مواد الإيواء وفي المياه الصالحة للشرب وفي التعليم، وأيضا نؤكد أن هنالك عدد كبير من الأطفال اللي انفصلوا من أسرهم بسبب الحرب والانتهاكات الجسيمة التي حصلت يعني في الفاشر جراء الحرب اللعينة التي يعني فقدت الكثير من الأرواح والأموال والممتلكات، حيث أننا ظللنا في الأراضي المحررة نستقبل بصورة يومية أعداد كبيرة جدا جدا من النازحين، وللأسف في الأيام الأخيرة يعني تأتينا بلاغات لناس يكونوا ماتوا حقيقة في الطرق بين الفاشر وطويلة بسبب الجوع والعطش الشديدين، بالإضافة لتعرض بعضهم لأحداث يعني قتل من أطراف الحرب الدائرة في المنطقة.
نعم أستاذ، يعني سمعنا في الأسبوع الفات أنه تم توزيع مساعدات إنسانية للنازحين، مساعدات وصلت عن طريق برنامج الغذاء العالمي، تحدثنا حول هذا الأمر؟
نعم، هنالك مساعدات تم تقديمها من خلال برنامج الغذاء العالمي للمتضررين والنازحين، ولكن ما تم تقديمه يعني ما غطى أكثر من 20% من النازحين فقط، حيث أن الأعداد كبيرة والحوجة ماسة، وما جاء من المواد الغذائية لا تكفي يعني ابدا، ولا بنسبة 20% من حاجة الكلية للنازحين اللي هم موجودين الان في طويلة او داخل الاراضي المحررة اللي هم نزحوا فيها. يعني
عرفنا مؤخرا انه في يعني مسؤول تابع للأمم المتحدة زار المنطقة، فممكن تحدثنا حول نشاطهم في المنطقة، وهل وعدوكم بوصول مساعدات إنسانية ممكن تغطي حوجة النازحين؟
نعم، في الأسبوع المنصرم زارنا وفد من الأمم المتحدة متمثل في نائب منسق الشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدارفور السيد أنطوان جيرارد، استجابة للنداء الإنساني اللي أطلقتها حركة جيش تحرير السودان، ووصلوا أراضي حركة جيش تحرير السودان وابتداء من نرتيتي وغولو وروكرو وصولا بمنطقة طويلة حيث اجتمعت السلطة المدنية التابعة للأراضي المحررة بهم وعكس لهم يعني حجم المعاناة والحاجة الماسة من مطالب النازحين المتمثلة في الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء والدواء. وأيضا قمنا معهم زيارات ميدانية في أماكن تجمعات النازحين والتمسوا الحقيقة يعني بأمن عينهم ووقفوا على حجم المعاناة ووعدوا أنهم يعني سيسعون جهدا لتوفير المتطلبات الأساسية بأعجل ما يكون. نحن نعتبر أنه زيارة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للنازحين وأيضا بالنسبة للأمم المتحدة بحيث أنه هو يضيف يعني على حجم المعاناة على الأرض. وفعلا استطاعوا أنهم يعني يقتنعوا بما هو حاصل والآن يعني يعملون يعني في اتصالات مكثفة جدا جدا لإدخال عدد أكبر من المنظمات لإنقاذ الموقف.
هل في مساعدات إنسانية تحركت عبر معبر أدري في طريقها إلى طويلة وما جاورها أم أن ما وصل هو كل الذي تم إرساله؟
من خلال اجتماعنا مع نائب منسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أكدوا لنا أن هنالك عدد من الشاحنات في طريقها إلى طويلة وهي محملة بالمواد الغذائية ومواد الإيواء ومواد الدواء. نتوقع أنهم يصلوا بين اليوم أو اليومين القادمين.
نعم أستاذ مجيب، يعني طيلة الفترة الفاتت لم تصلكم أي مساعدات طبية مثلا أو فتح مراكز لتقديم الخدمات الصحية في منطقة طويلة والمناطق المجاورة لها؟
طويلة فيها بعض من المنظمات العاملة للأرض وهي تقدم يعني خدمات صحية ممتازة، ولكن كما ذكرنا يعني من خلال مقابلاتنا السابقة إنه عددها المنظمات قليلة وإمكانياتها أيضا قليلة لا تسع يعني عدد النازحين وحاوجة النازحين الكبيرة. بالتالي ظللنا ننادي وما زلنا ننادي عبر المنصات الإعلامية وخاصة رادي دبنك العملاقة هذه بإدخال عدد أكبر من المنظمات لتغطية الحوجة الماسة والكبيرة.
نعم أستاذ مجيب، يعني أنت هسي ذكرت في حديثك أنه يعني الأزمة ما زالت مستمرة وأنه يعني مشاكل في الإيواء وفي مشاكل في مياه الشرب والتعليم. يعني فيما يخص الإيواء، هل ما زال النازحين حتى الآن يفترشون العراء وتحت الأشجار؟
أستاذ الصادق، الوضع بجد يعني كارثي. ما زال الأهل النازحون يعني يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لم يجدوا حتى هذه اللحظة يعني ما يسد حاجتهم إلا القليل. بالأمس القريب اجتمعنا مع المنظمات العاملة على الأرض وغرفة الطوارئ طويلة جبل مرة وقدمت عدد يتراوح ما بين 1700 إلى 1800 مشمع، ولكن هذا يعني لا تغطي يعني الحوجة ولا بنسبة 10% من الحوجة الكلية للنازحين المتواجدين في طويلة ومناطقها المجاورة.
نعم أستاذ، أشرت كذلك لوجود أطفال مفصولين عن ذويهم. في آخر مقابلة أنت حددت رقم كان حوالي 500 طفل اللي هو وصلوا المنطقة وهم لوحدهم بدون أسرهم، فهل الرقم ده ازداد؟
هذا العدد ازداد يعني وقد ازداد بصورة يومية، والآن بلغ أكثر من 700 طفل منفصل من أسرهم. نحن قمنا بواجب تجاههم وفرغنا لهم مدرسة كاملة وعددنا لهم يعني الطعام والمياه والإشراف لمراقبتهم وإخطار يعني كامل لأهل الفاشر ومعسكرات الفاشر لنستطيع أننا يعني نعيدهم لأسرهم بطريقة سالمة ومستقرة.
أيضا ذكرت بأن هناك بلاغات عن موتى في أوساط النازحين في الطريق الرابط ما بين الفاشر والقرى المجاورة لها وطويلة، ممكن تفصلين أكثر حول هذا الأمر؟
ظللنا أستاذ الصادق نتلقى يعني بلاغات من أسر الضحايا أنهم فقدوا إما أطفالهم إما أزواجهم أو زوجاتهم أو ذويهم في الطرقات، لأنهم يعني طلعوا من مدينة الفاشر في ظل ظروف أمنية حرجة وليس لديهم يعني ما يسندوا عليها من أكل أو شراب أو دواب يعني يستغلونها للوصول إلى المناطق الآمنة هنا في الأراضي المحررة التابعة لجيش تحرير السودان.
نعم. أخيرا يعني النازحين في كم فيديو شاهدناهم بيتحدثوا عن أنه يعني تعرضوا لاعتداءات في الطريق وهم هاربين من الفاجر إلى المناطق الآمنة وخصوصا مناطق طويلة، هل هناك أي توثيق للاعتداءات التي يعني بلغوا أو يبلغ عنها النازحين الواصلين إلى مناطق سيطرتكم؟
نعم، نحن عملنا عدد من اللجان لتوثيق أوضاع النازحين ولتوثيق حالتهم الصحية والنفسية، وهنالك برضه لجان الأرض للتحقيق حول الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بحق هؤلاء النازحين.
نعم، وهل يعني ما زالت الانتهاكات دي جارية؟ يعني البلاغات ما زالت بتجيكم الناس اللي بيطلعوا من الفاشر والغرى اللي حولها متجهين نحو المناطق الآمنة، ما زالوا بيتعرضوا لهذه الانتهاكات؟
نعم، كما ذكرت لك في بداية حديثي إنه ما زال يعني نتلقى بلاغات أن هنالك عديات في الطرقات وأن هنالك انتهاكات بحق النازحين إما على أرواحهم أو على شرفهم أو على أنفسهم بالموت والاغتصاب والنهب.
أستاذ مجيب الرحمن، يعني في الختام أنت ذكرت أنكم كنت في جولة وبمعية منسق الشؤون الإنسانية بالنسبة للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدارفور، ما هي المناطق التي زرتوها وكيف هي أوضاع النازحين فيها؟
نحن من خلال تجوالنا مع منسق الشؤون الإنسانية لدارفور ونائب المنسق للشؤون الإنسانية في السودان طوفنا معسكرات النازحين حول مدينة طويلة، تقريبا زرنا معهم 4 تجمعات واستطاع انه يطلع بانطباع انه هذه الحاله مأساويه وبالجد يحتاج الى تدخل عاجل قبل ان يتفاخم الوضع لتتحول الى كارثه انسانيه.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.